كان الكلام في جواز النظر لمن يريد التزوج بها، وانتهينا إلى أنه يجوز النظر إليها بمقدار ما يرفع الجهالة، يعني لا نقول بالإطلاق ولا نقول بالتحديد بالشعر والمحاسن والمعاصي، بل كل ما يؤدي إلى رفع الجهالة، عدا طبعا النظر إلى العورة بالمعنى الأخص. وذكرنا لذلك من فروع هذه المسألة، ذكرنا فروعا، أريد أن أعود إلى فرع، وهو هل يشترط أن يكون ذلك برضاها؟ يعني إذا هي لم تأذن، إذا لم تأذن بالنظر إليها فهل يجوز النظر إليها؟ يحتاج ذلك إلى إذنها؟ قلنا أنه نسب إلى المشهور، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه جواز النظر إليها ولو من دون رضاها، واستدل عليه بإطلاق الروايات، أينظر إليها؟ قال نعم. أينظر إلى شعرها؟ قال نعم. وهو في مقام بيان لم يقل بشرط رضاها، يعني لم يقيد، هو في مقام بيان وأمكن أن يبين ولم يبين، بيطلع بالنتيجة أنه يجوز النظر إليها مطلقا، رضيت أم لم ترضى. نحن علقنا على الموضوع بأنه بناء على قول، وهو أن حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية من أساسه بمعنى أن لها موقعية الله عز وجل أعطاها إياها، فإذا أسقطتها بمعنى أذنت أن ينظر إليها، راح تجينا هالقول إن شاء الله في البحث في النظر الأجنبية، جاز النظر إليها. هناك كلام قول بهذا الموضوع بهالشكل، وذلك استنادا إلى بعض الروايات التي تقول أن النظر إلى نساء أهل البوادي والكفار يجوز النظر إلى نساء العلوج، بعض الروايات، لأنهن إذا نهينا لا ينتهين. هذا تعليل، وأنه يجوز النظر إلى عورة الكافر لأنها عورة حمار، أو النظر إلى عورة كافر كالنظر إلى عورة حمار، يعني لا حرمة للنظر إلى عورة، ما في، ما له حرمة. يعني كيف الله عز وجل أعطى حرمة للإنسان أو للمرأة أن لا يجوز ضربها ولا إهانتها ولا مثلا، كذلك أيضا لا يجوز اختراق العين لها، لا يجوز النظر إليها، هذا نوع من الكرامة، نوع من الحرمة، نوع من الموقعية. قلنا بناء على هذا الرأي، بمعنى حينئذ بصير هيك، إذا نهينا لا ينتهين، يعني أن إذا أسقطت حرمتها جاز النظر إليها، بناء على هذا الرأي شو بيطلع بالنتيجة؟ قد يقال أنه هنا لابد من رضا، يعني بيصير جواز النظر وعدم جواز النظر يدور مدار الرضا وعدم الرضا، يدور مدار الرضا وعدم الرضا، ويكون هذا عليه السلام، يعني يكون هذا الأمر حاكما على مسألة النظر إلى من يريد تزوج بها، يعني حاكما على هذا الإطلاق، على إطلاق النظر إلى من يريد تزوج بها، فيكون من يريد تزوج بها لابد من إحراز رضاها حتى يجوز النظر إليها، ولا من دون إحراز رضاها لا يجوز النظر إليها. ولكن يمكن تصوير المسألة بشكل تالي، يعني بحيث أنه نخرج لا أن الإطلاق لا يزال قويا ليس محكوما، بالشكل التالي: أن أدلة جواز النظر الأجنبية بناء على جواز النظر لمن أسقطت حرمتها، بناء على هالشيء بيطلع بالنتيجة، بيطلع معنا بالنتيجة القضية بالشكل التالي: لا يجوز النظر إلى الأجنبية بغير رضاها. هيك بيصير: لا يجوز النظر إلى الأجنبية عليكم السلام بغير رضاها. هيك بتصير.
اشتغلنا فيها كل الليلة،
اشتغلت فيها
بس لازم نوصل للنتيجة حتى بهذه المرحلة. نوصل للنتيجة
بيطلع عنا هيك بالنتيجة: يجوز مفهوم مأخوذ من التعليل، فإنه يجوز النظر إليهن لأنه إذا نهينا لا ينتهينا. وقلنا مرارا أن العلة، أن المعلول يدور مدار العلة وجودا وعدما. أذكر بهالمسألة مهمة جدا ولها ثمار كبيرة جدا، عندما نقول اشرب اللبن لأنه حامض، اشرب اللبن لأنه حامض، يعني إذا في شيء حامض غير لبن، رمان مثلا، فيمكن يقال يشرب الرمان أيضا لأنه حامض، لأنه العلة، لأن العلة موجودة، وكلما وجدت العلة وجد المعلول. والعكس أيضا صحيح، لو كان هناك لبن ليس حامضا حينئذ لا تشربه، يعني أن العلة كما توسع تضيق أيضا، كما توسع تضيق أيضا. وأخذ العلة فقط في موردها خلاف الظاهر، يعني اشرب اللبن لأنه حامض، بس يعني حموضة اللبن منيحة، أما حموض غير اللبن يعني لا دليل. ها، احتمال الخصوصية، هلا أنت فتحت لي موضوعتين أقوله إن شاء الله في باب الثواب والأجر بينه، ويحتمل أن يكون هناك خصوصية لحموضة اللبن، ولكن ظاهر التعبير العرفي عرفا ظاهره هو أن العلة مستقلة في إثبات المعلول. اشرب اللبن لأنه حامض، يعني الحموضة علة مستقلة في إثبات وجوب الشرب أو طلب الشرب.
الأحكام تابعة للعنوان،
ظهورها، يعني ظهور العنوان هنا ماذا؟ ظهورها أنه مستقل، لبن، عنوان اللبن، عنوان الحموضة مستقلة وليست حموضة اللبن. هلأ اللي تفضل في الشيخ أنه وهيدي شاهدناها لازم مش حاسين يعني بس سجلوها صارت النقطة الثانية أنه يحتمل أن يكون المراد حموضة اللبن. إيه يحتمل أن يكون مراد حموضة اللبن لا بس في نقطة ثانية راح أذكرها هلا احتمال موجود ولكن إنما نعمل بالظهور لأن الاحتمال موجود. ذكرت سابقا تعرفوا أنتم أن الفرق بين النص والظاهر ماذا؟ هذه لا بأس بالالتفات إليها جيدا. الظاهر هو ما يحتمل الخلاف ولكن العقلاء يلغون احتمال الخلاف، بعكس النص ما لا يحتمل الخلاف. بعطيكم مثال بسيط للتوضيح. إذا قلت هكذا جاء زيد وبكر وعمر إلا عمر، هذا غلط. جاء زيد وبكر وعمر إلا عمر غلط، لأنه استثناء من النص، استثناء عمر من عمر. أما لو قلت جاء الناس، أفرض الناس ثلاثة، جاء الناس جاء القوم إلا عمرا إلا عمرا يصح، مع العلم أن القوم أنا أعلم أن القوم ثلاثة وهوديك ثلاثة، ثلاثة بثلاثة ما في مشكلة. وها ولذلك إذا ما في احتمال خلاف ما صار في ظهور، ما بنعمل بالظهور. هناك احتمال أن يكون هناك حموضة الخاصة باللبن، وعلى فكرة وهذا هذه مسألة لها ثمار كبيرة جدا. يعني لاحظوا مثلا مسألة الذين يظاهرون من نسائهم كمثال، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أشكلوا على السلخوي رحمه الله في الاستدلال بهذه الآية على أن الأم هي الوالدة يعني الحامل. ليش؟ قال هذه الآية هذا التعليل خاص بالظهار والذين يظاهرون من نسائهم. لا، ظاهر التعليل أنه علة مستقلة ما إلى علاقة بالمورد، هذا مورد تطبيقي، هذا مورد تطبيقي مش أكثر من هيك. ففي ظهور بأن كلما وجدت العلة وجد المعلول. نرجع لمسألتنا، نعود إلى المسألة. فإنهن إذا نهين لا ينتهين، قد يفهم البعض أن الحرمة تدور مدار رضاها وعدم رضاها بالنسبة للناظر لا بالنسبة إليها، هي يحرم عليها أن تنزع سترها. بيطلع بالنتيجة عندي عموم فوقاني، استنبطت عموما فوقانيا وهو لا يجوز النظر للأجنبية من قبل الناظر، عم بحكي، إلا إذا رضيت، إلا إذا أسقطت حرمتها. هلا هي لا يجوز أن تسقط حرمتها، مسألة أخرى. صار عندي هالعام، إجاني عام آخر وهو من يريد أن النظر الأجنبية التي تريد التي يريد أن يتزوج بها يجوز النظر إليها، لم يقيد بالرضا وعدم الرضا، صارت مطلقة. فإذا يجوز النظر للأجنبية رضيت أم لم ترضى. صار عندي أيضا إطلاق هنا وعموم لحالتين، نقدم ماذا؟ نقدم حينئذ الأخص على الأعم. يعني صار أنا عندي عموم فوقاني اللي هو لا يجوز النظر الأجنبية إلا برضاها، عندي عموم تحت منه لكنه أصغر منه وهو من موضوع من يريد التزوج بالأجنبية، بنريد أن التزوج بها
هو فوقان الجنس فينا.
لا، لو فرضنا على الكلام، لو فرضنا هالكلام حينئذ شو بيطلع بالنتيجة؟ أن في عندي إطلاق، عندي موضوع وهو أخص من ذاك، ما راح نوصل لنتيجة نفس الشيء، تزعلش. فالموضوع أخص من ذاك، يعني من يريد التزوج بها، من يريد التزوج بها مطلق، لأنه قال أن ينظر إليها، قال نعم، ما قال برضاها وعدم رضاها. فصار أنا عندي عموم أقل منه. أخذت منه وهو بموضوع خاص وهو من يريد تزوج بها، فيقدم الخاص على العام. حينئذ نقدم إطلاق روايات، نقدم إطلاق روايات جواز نظر لمن يريد تزوج بها على عموم لا يجوز تزوج إلا لا يجوز النظر إلا برضاها. فصار واضحين واضح المسألة، يعني صار أنا عندي إطلاق يشمل حالتين موضوعه أخص من موضوع العام لا يجوز النظر إلى الأجنبية إلا برضاها. هناك مطلق الأجنبية لا يجوز النظر إلا برضاها، تحت منه موضوع خاص وهو من يريد التزوج بها، الأجنبية التي يريد التزوج بها، مع وجود موضوع خاص وموضوع عام نحمل العام على الخاص، يعني الخاص يقدم، الخاص يقدم، وحينئذ نقدم إطلاق روايات من يريد النظر إلى التزوج بها، من يريد التزوج بها يجوز النظر إليها مطلقة سواء رضيت أم لم ترضى. يطلع بالنتيجة أنه يجوز النظر ولو من دون رضا. نحا رضيت مخصوص حياتي. ننتهي من هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أخرى. هل يجوز النظر إلى امرأة لا يمكن تزوجها؟ يعني يجوز النظر إلى أخذ زوجته عسى ولعل الله بيخلصه من مرته بلكي تجوزها هو. طبعا أدلة جواز النظر منصرف عن هذه الحالة قطعا، يعني بده يكون في إمكانية الزواج، والإمكانية فعلية مش إمكانية تقديرية، على تقدير أنه ترك زوجته. فلا شك في عدم جواز النظر إلى امرأة لا يمكن له أن يتزوجها أو لم يمكن النظر إليها أو لم يكن النظر إليها بإرادة تامة. يعني أحيانا يعني صورة، أنا أنظر إلى امرأة خاصة ما عندي إرادة تزوج، بس بلكي إذا شفتها بصير عندي إرادة تزوج بها، هذا يجوز النظر إليها؟ طبعا لا يجوز. لماذا؟ لأن النصوص تقول من أراد أن يتزوج، يعني الإرادة تامة فعلية جازمة، أنا بدي أتزوجها. ولكن القدر متيقن منها ماذا؟ هذه وحدتين، هذه وحدة رابعة، في عندي أنا وحدة أريد أن أتزوجها، إرادة فعلية تامة موجودة على أحسن ما يرام، كل الشروط تامة، بس لعل فيها نوعا من الخلل أو الخطأ أو الغلط بحيث يؤثر على حياتي الزوجية في كل عمري. فلعله يمكن يكون في شيء لا سمح الله هذا يؤدي إلى حالة خلل فيها في الحياة، فإلي حق أطلع فيها. القدر متيقن من الروايات هذا، لكن هناك مسألة، لو كان عندي إرادة تزوج تامة فعلية كاملة على حسب ما يرى، لكن ليس هناك امرأة بعينها، بيجي بيقولوا لي فوت في محفل نسائي، فوت استحلي فرج، فهل يجوز النظر إلى الجميع ليختار؟ طبعا يعني إرادة التزوج موجودة، من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إليها، إرادة التزوج إرادة فعلية تامة ما في مشكلة، بس فوت وتطلع وتفرج. حفلة حكاية أو بالسوق مثلا، يعني بيمشي بالسوق بلاقي أو هالأيام الحمد لله يعني
حتى المجلس
مثلا والله إذا كان مختلطة مثلا بعد يطلع، هل يجوز له أن ينظر؟ يعني بيطلع مش بيمرق بالشارع عنده أوصاف معينة يريد التزوج إرادة كاملة فعلية، ولكن يطلع. هذه مسألة الآن محل ابتلاء، هالمسألة مش مجرد نظرية. موجود يعني. فهل يجوز النظر إلى واحدة لا بعينها؟ واحدة بعينها ما في مشكلة، هذا قدر متيقن، لكن إلى واحدة لا بعينها ليختار مع إرادة جازمة للتزوج، في إرادة تامة عنده. طبعا ظاهر الروايات كلها أسئلة عن شخص معين، عن واحدة يريد أن يتزوج امرأة ظاهرها معينة تعيين، يريد أن يتزوج امرأة، فالأسئلة بأكملها عن امرأة يعني ظاهرها المرأة خاصة معينة. فهل خصوصية المسائل، موضوعات المسائل، السؤال عن امرأة خاصة تؤدي إلى تخصيص الحكم بهذه الموضوعات؟ يعني تخصيص الحكم بالمرأة الخاصة بمرأة خاصة أو لا؟ هنا بدي ألفت النظر جيدا، لا بأس توسع شوي صغيرة بمسألة لفظية، وهذه لا بأس إذا تسجلوا عنكم كنقرة. الموضوع إن كان موضوعا خاصا بلا شك أنه يخصص الحكم بلا شك، لكن قد يكون عاما بقرائن أخرى، وقد يكون الأسئلة باعتبار زمن معين. يعني مثلا إذا كان في كما في مطلبنا، إذا كان معللا فإنه مشتري يغلي يشتري بأغلى ثمن، مستام يشتري بأغلى ثمن، إذا كان معلل التعليل حينئذ يكون أقوى من التخصيص بمورد معين في ظهور عام. العلة كما تخصص أيضا، كلما وجدت العلة وجد المعلول. وأحيانا في نقطة تقولها جيدا، المفهوم انصب عليه الحكم، والموضوعات عبارة عن موارد أسئلة، قد يوما ما يأتي موضوعات أخرى ولم تكن في ذلك الزمن. يعني مثال، أعطيكم مثال على ذلك، لو قلت يعني مثلا جاءتني رواية يجوز شراء السلاح، يجوز شراء السلاح، مفهوم السلاح في ذلك الزمن سيف وترس وسهم ونبل ومش عارف شو، هل مصاديق السلاح في ذلك الزمن تخصص مفهوم السلاح في الروايات وتخصص الحكم حينئذ بهذه المصاديق؟ لأنه السؤال طبعا لابد أن يكون عن هذه المصاديق. نقول لا، طالما أن الحكم منصب على المفهوم، مفهوم السلاح، فهاليام إذا اشتري السلاح هل يجوز شراء طائرة عسكرية مثلا؟ قد يقال ما بيجوز. ليش؟ والله لأن الرواية تنصرف إلى خصوص ذلك الزمن في من أنواع الأسلحة، ولهذا الانصراف سببه كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود في ذلك، لكنه ليس انصراف يؤدي إلى انصراف تحديد المفهوم. المفهوم هو من أول إلى يومنا هذا، ولذلك من باب استطراد نافع إن شاء الله بالنسبة للملكية، في ذلك الزمن الملكية أمر معترف به. في ذلك لو فرضنا في زمن الرسول لم يكن هناك دولة ولا بلدية ولا جمعية. عندما يسأل عن الملكية لا تبع ما ليس تملك، يعني خصوص الملكيات الخاصة لأن المصادق خاصة. لكن هذا لا يعني أبدا تخصيص بالملكيات الخاصة، لأن مفهوم الملكية لا يزال مثل ما كان من أول من ألف سنة إلى يومنا هذا. مثل مفهوم السلاح، تغير كل شيء في مصادق السلاح، كل شيء تغير. ما كان في دبابات إلا بمعنى خاص، في دبابات بمعنى خاص، ما في شيء. تغير المصادق لا يعني أبدا تغير المفهوم. لذلك من المهم جدا أن نفهم أن الحكم منصب على المفهوم بغض النظر عن المصادق أو لا، الحكم منصب على المفهوم بلحاظ مصادقه، ولها أثر حينئذ كبير في معرفة انصباب الحكم. ولذلك الملكيات الحديثة التي الملكيات التي تحدث يمكن أن ينصب عليها نفس الأحكام، لا تبع ما ليس تملك. إذا نوع من الملكيات إجاني مين بكرة الله أعلم شو بيطلع معنا أنواع ملكيات. البشرية تتطور وتنمو وتتغير وتتقدم، بيطلع عندي أنواع ملكيات. أنا لا يمكن أن أحصر روايات خاصة بشو بمصادق للملكية. ليش؟ لأن الحكم منصب على الملكية، على المفهوم بغض النظر عن المصادق، وإن كانت جميع المصادق قد تغيرت كليا يوما ما. مثل كلمة نقد مثلا، نقد والله كان بمعنى الذهب، صار بالورق، هلا صار بالكريدت كارت، كارت بكره الله أعلم شو بيطلع، لكنه نقد، لكنه نقد. فتغير المصادق ما بيأثر، لا يؤثر إذا كان الحكم منصبا على المفهوم. أما إذا كان الحكم بلحاظ المصادق أي صح شيء آخر، بس هذا يحتاج إلى دليل. الحكم بلحاظ المصادق يحتاج إلى دليل. أنا عندي يمكن أقوى الأدلة عندي على أن الجهة تملك هو أي أن الملكية لم يتغير مفهومها والحكم منصب على المفهوم. المصادق تغير، كانت المصادق خاصة خلص لو سلمنا، بس مش معناته تنحصر المصادق. السيرة إذا أدت إلى المفهوم إلى الحكم إلى استنباط حكم.
سيدنا هذا
ما ذهب
للإمام الخميني الله عليه، عامل الزمان والمكان
بالضبط،
عقد مؤتمر طهران، مؤتمر كبير في عمل استنباط، يعني دخل الزمان والمكان في عمل استنباط.
ولذلك عملية جدا على فكرة إلى ثمرة كبيرة جدا هالمسألة،
ثمرة كبيرة نحن
إلى ثمرة كبيرة جدا ومهم. طيب نرجع للمسألة، احنا استطردنا شوي، هتخلص المسألة بعدنا كلمتين. أن الروايات والأسئلة جواز النظر إلى واحدة بخصوصها، ولكن التعليل عام فهو مشتر ومستان، يشتري بأغلى ثمن، وكما الذي يريد شراء شيء يدخل السوق. هون السؤال هل بدي أقوله مستام يشتري بأغلى ثمن، الشراء لم يتغير مفهومه، كان السؤال منصب عن امرأة معينة لكن الشراء لم يتغير مفهومه. المستام لم يتغير مفهومه من ألف سنة إلى يومنا هذا، مش بحاجة إلى صالة عدم نقل لأن نقطع بأن المفهوم لا يتغير. كما أن المشتري يشتري إلى سلعة خاصة بعينها، أيضا المشتري أيضا قد ينظر يدخل إلى السوق بده يشتري سلعة يعني نوع من السلعة عنده أوصاف معينة، وينظر إلى هالبسطة وهالدكان وهذا الدكان وذلك إلى آخره. لعموم التعليل مشتري يمكن القول أن الموضوع ليس خاصا بامرأة خاصة، بل كما أن بل أنه يجوز أن ينظر إلى امرأة لا بعينها، وذلك لعموم التعليل. التعليل بعد ما كما هو مفهوم واضح، كل ما في الأمر إذا كانت الروايات وردت في خصوص بعض النساء لكن بشكل عام بصير يعني لعموم التعليل. وينظر حينئذ كما أن المشتري الذي يريد شراء شيء يدخل السوق وينظر إلى شيء بخصوصه، كذلك ينظر إلى أشياء لا بخصوصها، عنده سلعة معينة بأصناف معينة، يريد أن يشتري تفاحا بلون أحمر مثلا، بتميزل بالسوق ما عنده شيء معين، بس بتطلع بها وبها وبها. والحاصل أنه يمكن بعموم التعليل يمكن القول بالجواز. سادسها نقطة الأخيرة، هل يجوز لها؟ هي هذا السؤال وهذا محل ابتلاء كثير وسئلنا به كثيرا، هل يجوز لها هي أن تكشف عن محاسنها؟ يعني بدي يتزوجها، هل يجوز أن تنزع حجابها تبين شعرها تبين محاسنها؟ لو فرضنا طبعا شخص عنده إرادة تامة للتزوج، إرادة فعلية كاملة، بس في بدي ينظر إليها لعل فيها نعوذ بالله نوع من العيوب شيء. هل يجوز أن تنزع هي؟ الظاهر جواز ذلك لأمرين. الأول ظاهر النصوص عندما يقول ترقق له الثياب أو ترقق له الثياب، ترقق أو ترقق يعني مبني للمجهول أو مبني للمعلوم. إذا قلنا ترقق هو واضح أن هي ترقق، ترقق له الثياب يعني أيضا ولي أمرها أو يقال لها أن ترقق الثياب. فإذا ترقق وترقق سواء قرأناها بالمعلوم أو بالمجهول على نفس الصيغتين تدل على جواز أن هي تنزع سترها لينظر إليها. الثاني التلازم العرفي بين جواز النظر وسماحها به والإذن، إذ يستبعد أن يكون مراد الشارع هو سرقة النظر، يعني مراد الشارع ينظر إليها يعني بالسرقة، مستبعد هالشيء ده. التلازم بينهما، إذا الرواية والتلازم يمكن الاستدلال بهما على أنه يجوز النظر إلى يجوز أن تنزع هي حجابها وأن ينظر إليها إذا أراد التزوج بها إرادة تامة. والحمد لله رب العالمين.